بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن حسن الزهراني حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به
الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تعلمون معشر الأحبة فضل الصلاة ومكانتها العظيمة في ديننا الحنيف دين الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، وقد أمرنا الله جل وعلا بإقامتها، فليس المقصود فيها مجرد الأداء، إنما المقصود فيها إقامتها وإقامة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. وأجر الإنسان فيها بحسب ما يقوم به من ذلك. وإذا فإنه يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة بمحافظة جدة أن يدعوكم لحضور دروس في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لفضيلة الشيخ أحمد بن حسن الزهراني مدير الدعوة بمنطقة المدينة المنورة، فمرحبا به ضيفا علينا في مدينة جدة لإلقاء هذه الدروس في هذه الأيام ابتداء من هذا اليوم السبت وحتى يوم الخميس يوميا بعد صلاة العصر. فنرحب بفضيلة الشيخ، نسأل الله جل وعلا لنا وله التوفيق والسداد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أولا أشكر الله جل وعلا على أن من علي بهذه الفرصة التي ألتقي فيها بأحبة في الله، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، فليعلم كل منا أن الله تبارك وتعالى خلقه لأمر عظيم، فالله جل وعلا ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة أو ليتقوى بنا من ضعف، وإنما خلقنا لأمر عظيم وغاية عظمى أرادها منا وأمرنا بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا علمنا أيها الأحبة أن الله خلقنا لهذا الأمر، فلنعلم أن العبادة التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها ومن أجل إفراده جل وعلا بالعبودية، فلنعلم أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة أي عبادة من العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والخشية الرغبة والرهبة والخشوع والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك من سائر العبادات لا يقبلها الله جل وعلا منا إلا إذا حققنا فيها شرطين اثنين، أولهما إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فإذا قمت يا عبد الله إلى أي عبادة من العبادات فلا بد أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريد إلا ذلك. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ويقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن الشرط الأول إخلاص العبادة لله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات، فأي عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يا عبد الله لا بد أن تأتي بهذين الشرطين في كل عبادة: إخلاص العبادة لله جل وعلا، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ثم أيها الأحبة، ما نحن بصدده هو شرح لكتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي، الذي ولد في بلدة العيينة في عام 1115 من الهجرة النبوية، وتوفي عام 1206 من الهجرة النبوية. لماذا أيها الأحبة ندرس شروط الصلاة وأركانها أو أركانها وواجباتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا مكث في مكة يدعو إلى التوحيد 10 سنين، كلها يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء 7، ففرض عليه الله جل وعلا الصلوات 5. وعندما فرضها الله جل وعلا فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام فسأله موسى عليه السلام وقال: يا محمد، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: فرض عليهم 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه لأمته التخفيف حتى جعلها الله جل وعلا 5 صلوات في اليوم والليلة. ولكن تأمل أخي إلى سعة رحمة الله جل وعلا، قال: هي 50 في العدد و50 في الميزان، أي أنك إذا قمت بالصلوات 5 على أكمل وجه فكأنما صليت 50 صلاة في اليوم والليلة. فهذا فضل عظيم، فحري بنا أن نتعلم شروط هذه الصلاة وأركانها وواجباتها كي نقوم بها خير قيام لمنزلتها العظيمة في دين الله جل وعلا، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي عمود الدين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعموده الصلاة. شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. أي إذا انعدم الأمر، انعدم الأمر انعدم ما بعده. فمثلا الصلاة تشترط لها الطهارة، فإن لم يكن الإنسان متطهرا انعدمت الصلاة، أي أنه لا يجوز له أن يصلي لأنه غير متطهر. هذا هو الشرط، لا بد من وجود الطهارة حتى يستطيع الإنسان أن يصلي. ولا يلزم من وجوده وجود، أي أن الإنسان إذا كان متطهرا ولم يحل وقت الصلاة فإنها حينئذ لا تجب عليه. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة. من القارئ الذي سيقرأ؟ تفضل أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه: شروط الصلاة واجباتها وأركانها. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
حسبك. قال: شروط الصلاة. الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقال: شروط الصلاة 9. الشروط تسبق الصلاة، الشروط تسبق الصلاة وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والنية. هذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك هنا ذكرها على سبيل الإجمال، وبعد ذلك سيبينها على سبيل التفصيل. أثناء ذكر المؤلف لهذه الشروط في الشرط الرابع الذي هو رفع الحدث ذكر فيه شروط الوضوء وفروضه وواجباته وكذلك نواقضه، ثم بعد ذلك عندما ذكر الأركان فسر الفاتحة، ثم بعد ذلك فسر دعاء الاستفتاح والتشهد، فزاد على هذه الشروط هذه الأمور لأنها متعلقة بها، لأنها متعلقة بها. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
حسبك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشروط على سبيل التفصيل، فبدأ بالشرط الأول وهو الإسلام، قال: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. لا شك أيها الأحبة أن الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، لأن الإسلام شرط لكل عبادة، الإسلام شرط لكل عبادة، فلا تصح الصلاة من الكافر حتى ولو صلى، حتى ولو صلى، لأنه غير مسلم، لأنه غير مسلم، فكيف يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يزكي وهو لم يدخل الإسلام، وهو لم يدخل الإسلام. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا تلفظ بهاتين الشهادتين وعلم معناهما ومقتضاهما فإنه حينئذ دخل في الإسلام، فيكلف أو تقبل منه شرائع الإسلام إذا عملها على الوجه المطلوب. فالإسلام شرط لكل عبادة، فلو أن الكافر تصدق وصلى وصام وزكى وحج ولكنه لم يسلم فعمله مردود. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أي أن المشركين لم يكن لهم أن يعمروا مساجد الله وهم كفار، حتى ولو فعلوا ذلك فإن أعمالهم حابطة غير مقبولة، ويوم القيامة في النار هم خالدون لأنهم لم يدخلوا الإسلام. ثم استدل بآية أخرى وهي قوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي قدمنا إلى ما عملوا من أعمال خير وصلاح، هي في الظاهر خير وصلاح لكنهم لم يدخلوا الإسلام، فجعلها الله جل وعلا يوم القيامة هباء منثورا لا تنفعهم، لا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يسلموا. فالإسلام شرط لكل عبادة، وهو شرط من شروط الصلاة. تفضل.
أحسن الله إليكم. الشرط الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه العلم، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
بدأ في الشرط الثاني وهو العقل، والمراد بالعقل هو النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلوب العباد ليميز بين الخير والشر والقبيح والحسن. والعقل نعمة من الله جل وعلا امتن بها تبارك وتعالى على عباده وكرمهم بها، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فإذا أكرمك الله بهذه النعمة فلتقم بما أوجب الله عليك خير قيام. فقال: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم. المجنون مرفوع عنه القلم لماذا؟ لأنه لا يميز بين الخير والشر وبين القبيح والحسن، فلهذا فإنه غير مخاطب وغير مكلف، ولا يحاسب على فعل السيئات ولا تكتب له الحسنات، فهو مرفوع عنه القلم. فالعقل إذن أيها الأحبة شرط من شروط الصلاة، أي أن المصلي حين دخوله في الصلاة لا بد أن يكون عاقلا، فلا يقبل الله صلاة المجنون ولا السكران ولا الذي ذهب عقله بأي شيء. فلا بد حين دخول الصلاة أن يكون المسلم عاقلا. قال: وضده الجنون، والدليل حديث، والمجنون مرفوع عنه القلم، أي أنه غير مكلف، لا تكتب له حسنات ولا يحاسب على السيئات. والدليل حديث، استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث رفع القلم عن ثلاثة، ثم ذكر النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الشيخ الألباني. تفضل أخي.
أحسن الله إليكم. الشرط الثالث: التمييز وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهما في المضاجع.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو التمييز، والمراد بالتمييز أي أن الصغير يستطيع أن يميز بين الخير والشر وبين القبيح والحسن. وحده المؤلف رحمه الله تعالى 7 سنين، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7. المقصود هنا بمروا أبناءكم أي علموا أبناءكم الصلاة 7. لا يكفي مجرد الأمر أني أقول للطفل مثلا: قم صلي، وأنا لم أعلمه ما هي الصلاة وكيف يتطهر وكيف يصلي. لا بد أن أعلمه كيف يتطهر وكيف يصلي، نأمره حينئذ حين يبلغ سن السابعة ونعلمه الصلاة، وإلا فهو غير مكلف بها لأنه لم يبلغ سن الحلم، لم يبلغ سن الحلم فلا يكلف، وإنما يعلم، وإنما يعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا وصل عشر سنين فإنه حينئذ إن لم يصلي يضرب على الصلاة، يضرب عليها. لماذا؟ كي يعتاد عليها ولا يتمرد إذا كبر، فإنه لو تركته إلى أن يبلغ يكون غير معتاد عليها فقد يتمرد ولا يصلي، فلا بد أن يعاقب وهو في سن العاشرة ويؤمر بها، فإن لم يستجب يضرب على ذلك، يضرب على ذلك. وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بين الأبناء في مضاجع النوم، لا يكونون في فراش واحد، فيفرق بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى. هذه الشروط هي شروط ثلاثة نكتفي بها هذا اليوم، لأن الشرط الرابع هو رفع الحدث، ورفع الحدث يتعلق به أمور أخرى ذكرناها، وهي أنه يتعلق به شروط الوضوء وفروضه وواجبه وكذلك نواقضه، فنرجئه إلى درس الغد بمشيئة الله جل وعلا. ثم أيها الأحبة، من استطاع أن يحفظ هذا المتن فهو أمر طيب وأمر حسن، لأن أهل العلم كانوا يدرسونه مع ثلاثة الأصول كي يستقيم للمسلم أمر دينه وكذلك أمر صلاته، فلو حفظناه واستطعنا أن نتمه هذا الأسبوع فأمر طيب، فأمر طيب. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.